لما ذكرنا في الغصب، وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة كما يأخذ الثمن الذي وجب بالشفعة. فإن حط بعض الثمن عن المشتري أو زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد لحق العقد، ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد، لأن زمن الخيار كحالة العقد، وما وجد بعد ذلك من حط أو زيادة لم تلزم في حق الشفيع لأنه ابتداء هبة، فأشبه غيره من الهبات. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ به الشفيع إن كان مليا، وإلا أقام ضمينا مليا وأخذ به، لأنه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته. فإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به البائع.
الآن الشفيع يأخذ الثمن الذي استقر عليه العقد قليلا كان أو كثيرا، يعني سواء كان أكثر من ثمن المثل من قيمة المثل أو أقل أو مساوي. كذلك إذا كان مؤجلا يأخذه بأجله، إذا كان من نقد معين يأخذه بالنقد المعين. كل هذا دفع لضرر
المشتري. فإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به البائع عيبا فأخذ أرشا، وكان الشفيع أخذ بقيمته سليما لم يرجع عليه بشيء لأن الأرش دخل في القيمة. وإن أخذ بقيمته معيبا رجع عليه بالأرش الذي أخذه البائع من المشتري لأن البيع استقر بعد تسليمه. وإن رب
نعم بعبد سليم نسخة.
لأن البيع استقر بعبد سليم. وإن رد البائع العبد قبل أخذ الشفيع انفسخ العقد ولا شفعة لزوال السبب قبل الأخذ، ولأن في الأخذ بالشفعة إسقاط حق البائع من استرجاع المبيع وفيه ضرر ولا يزال الضرر بالضرر. وإن رده بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص. وإن أخذه الشفيع بقيمة العبد فإن كانتا مختلفتين رجع صاحب الأكثر على الآخر بتمام القيمة، لأن الشفيع يأخذ بما استقر عليه العقد، والذي استقر عليه العقد قيمة الشخص. وإن أصدق امرأة شخصا وقلنا تجب الشفعة فيه فطلق الزوج قبل الدخول والأخذ بالشفعة ففيه وجهان، أحدهما لا شفعة لما ذكرنا، والثاني يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق لأنه ثبت بالعقد، وحق الزوج بالطلاق بخلاف البائع فإن حقه ثبت بالعيب القديم. فصل. فإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة. وإن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن فالقول قوله لأنه أعلم بنفسه، فإن حلف سقطت الشفعة لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلا على إسقاطها فلا تسقط، ويؤخذ الشخص بقيمته لأن الغالب بيعه بقيمته. وإن ادعى عليه أنك فعلته تحيلا فأنكر فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر. وإن كان الثمن عرضا فاختلفا في قيمته رجع إلى أهل الخبرة إن كان موجودا، وإن كان معدوما فالقول قول المشتري في قيمته. وإن اختلفا في الغراس والبناء في الشخص فقال المشتري أنا أحدثته، وقال الشفيع كان قديما، فالقول قول المشتري مع يمينه. ولو قال اشتريت نصيبك فلي فيه الشفعة وأنكر ذلك فقال بل اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع يمينه. بل اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع يمينه.
والغالب في هذا أن القول قول الغالب، إن هذه قاعدة عامة، إذا اختلف اثنان في شيء فالقول قول الغالب، لأن من أراد التغريب فهو مدع والغالب مدع عليه، فهذه قاعدة دائما يتكلم بها الفقهاء فيقولون لأنه غالب. فهنا إذا اختلف العاقل، إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن، فقال المشتري اشتريته بألف وقال الشفيع بثمن مئة، وليس هناك بين. فالقول قول من؟ قول المشتري، لأنه ظالم. لو قلنا قول قول الشفيع وقلنا هذه ثمن مئة خسر المشتري، فيقال للشفيع إما أن تقبله بما قال المشتري وإلا سقط الشبهة. نعم نعم.
الشفيع
إذا كان يرى عند البريه يرى وهو حاضر،
إيش
الشفيع
حاضر عند
البريه؟
نعم.
هل يثبت الحضور
وهو
سقوط؟ هل يثبت الشفعة؟ لا ما يثبت، إلا إذا قلنا بأنها على الفور، فهو بمجرد ما يقول بعت عليك كذا وكذا ويقول قبلت، يقول يجب عليها الآن أن يقول أخذت بالشفعة، وإلا فلا. لماذا؟ هذا مع القول، يعني لو فرض أن
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الشفعة، في كتاب الشفعة من كتابه الكافي، فصل: فإن ادعى عليه الشراء فقال اشتريته لفلان سئل المقر له، فإن صدقه فهو له، وإن كذبه فهو للمشتري، ويؤخذ بالشفعة في الحالين. وإن كان المقر له غائبا أخذه الشفيع بإذن الحاكم، والغائب على حجته إذا قدم، لأننا لو وقفنا الأمر إلى حضور المقر له كان ذلك إسقاطا للشفعة، لأن كل مشتري يدعي أنه لغائب. وإن قال اشتريته لابن الطفل فهو كالغائب في أحد الوجهين، وفي الآخر لا تجب الشفعة، لأن الملك ثبت للطفل ولا يثبت فيما له حق بإقرار
ماله. في ماله
ولا يثبت في ماله حق بإقرار.
سنة عندي كلها في ماله
لا شك،
لكن إذا كان في ماله صارت مربوطة، تكون في مربوطة بماء.
لا غير مربوطة.
إذن في ماله،
في ماله حق بإقرار وليه. فأما
هذا التعليل عليه، يعني أصل الملك ما ثبت إلا بإقرار وليه، فإذا ثبت بإقرار وليه فالشفعة تبعت له.
فأما يدعى عليه الشفعة في شخص فقال هذا لفلان أو الطفل فلا شفعة فيه، لأنه قد ثبت لهما، فإقراره بذلك إقرار على غيره فلا يقبل. فصل: إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع الثمن ألفان وقال المشتري هو ألف، فأقام البائع بينة بدعواه ثبتت، وللشفيع أخذه بألف، لأن المشتري يقر أنه لا يستحق أكثر منها، وأن البائع ظلمه فلا يرجع بما ظلمه على غيره. فإن قال المشتري غلطت والثمن ألفان لم يقبل، لأنه رجوع في إقراره فلم يقبل، لأنه رجوع عن إقراره فلم يقبل، كما لو أقر لأجنبي. وإن لم يكن بينه بينة تحالفا
بالراحة،
وإن لم يكن بينة تحالفا، وليس للشفيع أخذه بما حلف عليه المشتري، لأن فيه إلزاما للعقد في حق البائع بخلاف ما حلف عليه. فإن بذل ما حلف عليه البائع فله الأخذ، لأن البائع مقر له بما يستحق الشفعة به، ولا ضرر على المشتري
فيه هذه مسائل تصورها صعب وفائدتها قليلة، وإذا كان كذلك فلنمشي عليها مشية العجل.
فصل: وإن أقر البائع بالبيع وأنكره المشتري فيه وجهان، أحدهما لا تثبت الشفعة، لأن الشراء لم يثبت فلا تثبت الشفعة التابعة له، ولأن البائع إن أقر بقبض الثمن لم يمكنه لم يمكن لم يمكن
يمكن.
لم يمكن الشفيع دفعه إلى أحد لأنه لا مدعي له ولا يمكن الأخذ بغير ثمن، وإن لم يقر البائع بقبضه فعلى من يرجع الشفيع بالعهدة. والثاني تثبت الشفعة لأن البائع مقر بحق للمشتري والشفيع، لأن البائع مقر بحق للمشتري والشفيع، فإذا لم يقبل المشتري قبل الشفيع وثبت حقه، ويأخذ الشخص من البائع ويدفع إليه الثمن. وإن لم يكن أقر بقبضه فالعهدة عليه لأن الأخذ منه، وإن أقر بقبض الثمن عرض له على المشتري، فإن قبله دفع إليه، وإلا أقر في يد الشفيع في أحد الوجوه، وفي الآخر يؤخذ إلى بيت المال، والثالث يقال له إما أن تقبض وإما أن تبرئ. وأصل هذا إذا أقر بمال في يده لرجل فلم يعترف به.
فماذا نصنع إذا قال هذه الساعة لفلان طلب المليك؟ ماذا نصنع؟ الصحيح أنها لا تكون له، أنها لا تكون له وأنها تبقى للمقر، لأنه لا مدعي لها الآن، وذاك يمكن أنها له. والقول الثاني أنها ترجع إلى بيت المال، لأنها صارت الآن لا يدعيها أحد. الذي هي بيده يقول ليست لي لفلان، وذاك يقول ليست لي، إذن مالكها مجهول فتجعل في بيت المال.
فصل. وإذا تصرف المشتري في الشخص قبل أخذ الشفيع لم يخلو من خمسة أضرب. أحدها تصرف بالبيع وما تستحق به الشفعة، فللشفيع الخيار بين أن يأخذ بالعقد الثاني وبين فسخه ويأخذ بالعقد الأول لأنه شفيع في العقدين فملك الأخذ بما شاء منهما، فإن أخذه بالثاني دفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه، وإن أخذه بالأول دفع إلى المشتري الأول مثل الذي اشترى به وأخذ الشخص، ويرجع الثاني على الأول بما أعطاه ثمنا، وإن كان ثم ثالث رجع الثالث على الثاني. الثاني تصرف برد أو إقالة، فللشفيع فسخ الإقالة والرد، ويأخذ الشخص لأن حقه أسبق منهما ولا يمكنه الأخذ معهما. الثالث وهبه أو وقفه أو رهنه أو أجره ونحوه. فعن أحمد رضي الله عنه تسقط الشفعة لأن في الأخذ بها إسقاط حق
مضاف. إسقاط النصب.
لأن في الأخذ بها إسقاط حق الموهوب له أو الموقوف عليه بالكلية، وفيه ضرر بخلاف البيع، لأنه يوجب رد العوض إلى غير المالك وحرمان المالك. وقال أبو بكر تجب الشفعة لأن حق الشفيع أسبق، فلا يملك المشتري التصرف بما يسقط حقه، ولأنه ملك فسخ البيع مع إمكان الأخذ به، فلا أن يملك فسخ عقد لا يمكنه الأخذ به أو لا. فعلى هذا تفسخ هذه العقود ويأخذ الشخص ويدفع الثمن إلى المشتري. الرابع بنى أو غرس، ويتصور ذلك بأن يكون
نقرأ على هذا. والمؤلف إذا تصرف المشتري يعني مشتري الشخص فعلى خمسة أضرب. مثاله شريكان في ملك، باع أحدهما نصيبه على شخص، هذا الشخص تصرف، فذكر المؤلف الآن الأقسام. التصرف الأول أن يبيع المشتري باعه، فللشفيع أن يأخذ بأحد البيعين. أفهمتم هذا أو لا؟ طيب، إما أن يأخذ بالأول أو بالثاني على الخيار، بأيهما يأخذ فيما تظنون؟
بأقل
منه. طيب اسم هذا المؤلف يقول رحمه الله: في الشريع خيار الخيار بين أن يأخذ بالعبد الثاني وبين فسق وبين فسقه ويأخذ بالعبد الأول، لأنه شميع بالعبدين، فملك الأخذ بما شاء منهما، فإن أخذه بالثاني دفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه. واضح؟ معلوم، يعني أخذ بالثاني فيدفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه، وتكون عودته على من؟ على المشتري الثاني ولا على الأول؟ على الثاني، على الثاني، لأن هو قبيله وقد سلمه الثمن، فالعهدة على الثاني. إيش معنى العهدة؟ لو ظهر أن هذا المبيع باطل بينه، أو أنه ملك لغيره، فمن الذي يطالب؟ نقول يطالب المشتري الثاني، لأن هذا لأن الشفيع أخذ بالبيع الثاني. يقول رحمه الله: وإن أخذه بالأول دفع إلى المشتري الأول مثل الذي اشترى به وأخذ الشخص، ويرجع الثاني على الأول بما أعطاه ثمنا، وإن كان ثم ثالث رجع ثالث الثاني إلى آخر. فصار إذا تصرف المشتري ببيع فللشفيع إيش؟ أن يأخذه بأحد البيعين، وإن بيع بعد ذلك مرة أخرى وثانية وثالثة فله أن يأخذ بما شاء. فإن أخذ بالأول فالعهد على الأول، والآخرون كل من يرجع على الثاني بما أعطاه، وإن أخذ بالأخير صارت العهد على الأخير، على الأخير. لو كان عشرة فالعهد على الأخير، والأخير يرجع على من أعطاه، يعني يأخذ الثمن من الشفيع وينتهي الموضوع. إذا أخذ بالأخير فالأمر سهل، يعني بيأخذ بالثمن ويأخذ الشخص وينتهي كل شيء. الثاني التصرف برد أو إقالة، فللشفيع فسخ الإقالة والرد، ويأخذ الشخص لأن حقه أسبق منهما ولا يمكن يأخذ معه. تصرف برد، يعني أن المشتري من الشريك رد البيع إما لغبن أو غير ذلك، أو إقالة، يعني الإقالة هو فسخ العقد، فهل يأخذ الشفيع أو يقال إن الشخص الآن رجع إلى شريكه؟ يقول المؤلف إنه يأخذ الشفيع. لماذا؟ لأن حقه سابق على الفسخ أو الإقالة. نعم. الثالث وهبه أو وقفه أو رهنه أو آجره ونحوه، فعن أحمد تسقط الشفعة، لأن في الأخذ بها إسقاط حق الموهوب له والموقوف عليه بالكلية، وفيه ضرر بخلاف البيع. الصواب في هذه العقود اللي ذكر المؤلف رحمه الله التفصيل: إذا وقفه سقطت الشفعة، لأنه انتقل إلى الثاني الموقوف عليه على وجه لا شفعة فيه، أليس كذلك يا جماعة؟ كيف على وجه لا شفعة فيه؟ لأن الشريك لو وقف نصيبا فليس للشريك أن يشفع، وهذا المشتري لما اشتراه وقفه، قال هو وقف لله للمساكين، فحينئذ لا يرجع الشفيع فيبطل الوقف، لأنه انتقل عن ملك المشتري على وجه كمل لا شفعة فيه فتسقط الشفعة. كذلك لو وهبه شخصا آخر سقطت الشفعة، لأنه انتقل على وجه لا شفعة فيه، لأنه لا شفعة في الموهوب. وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة، وأن له الشفعة في الهبة وتقدر قيمة الشخص الموهوب بما يساوي عرفا أو رهنه. كذلك إذا رهنه فإن الراجح أنها لا تسقط الشفعة، لأن الرهن لا يزيل الملك، والمشتري قد يوفي الثمن فيبطل الرهن، وقد لا يوفي فنقول لك الشفعة ويبقى مرهونا، يبقى مرهونا. وإذا صار بيع بعد ذلك أخذ الشفيع بأحد البيعين، بأي البيعين شاء، أو آجره، هذا أيضا من باب أولى، إذا آجره فإن الشفعة لا تصح. مثال ذلك إنسان شريك لآخر في عمار، فباع نصيبه على شخص وخرج، ثم إن الشخص المشتري آجره، آجر نصيبه من هذه العمارة، فإن الشفعة لا تصح. ولكن لمن تكون الأجرة؟ للمشتري أم للشفيع؟ الجواب أن يقال ما مضى قبل الشفعة فهو للمشتري الذي أجره، وما كان بعد الشفعة فهو للشفيع، ويقسم بالقسط. قد يمضي مثلا 3 أشهر تساوي في الأجرة 5 أشهر لأنه وقت موسم، وقد يمضي 3 أشهر ما تساوي إلى نصف الأجرة، فتقدر على حسب ما يقول أهل الخبرة. نعم.
الوقت لا يسقط الشفعة، لا يسقط الشفعة أيضا. كيف؟ فضربنا هذا في أول الباب.
نعم.
ولا يسقط الشفعة. يتصرف المشتري
تدريب. نعم. إذا كان حيلة معلوم لا يسقط الشفعة. إذا كان حيلة. أما إذا لم يكن حيلة فإنه كما تعرف انتقل على وجه لا شفعة فيه فلا تسقط. وإذا قلنا بالشفعة في الوقت فالحكم كما انت الوقت. إذا قلنا بأنه لا يسقط فهو على حق قسط. على وجه عام. حسب الخلاف، على حسب الخلاف والأحوال.
في كتاب شفعتي من كتابه الكافي الرابع بنى أو غرس، ويتصور ذلك بأن يكون الشفيع غائبا فقاسم المشتري وكيله بالقسمة، أو رفع الأمر إلى الحاكم فقاسمه، أو أظهر ثمنا كثيرا أو نحوه فترك الشفيع الشفعة وقاسمه فبنى وغرس ثم أخذ الشفيع بالشفعة. فإن اختار المشتري أخذ بنائه وغراسه لم يمنع منه لأنه ملكه فملك نقله، ولا يلزمه تسوية الحفر ولا ضمان النقص لأنه غير متعد. ويحتمل كلام الخرقي أن يلزمه تسوية الحفر لأنه فعله في ملك غيره لتخليص ملكه، فأشبه ما لو كسر محفرة إنسان لتخليص ديناره منها. وإن لم يقلعه فللشفيع الخيار بين أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه، وبين أن يقلعه ويضمن نقصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه، ولا يزول الضرر عنهما إلا بذلك. الخامس، زرع الأرض، فالزرع يبقى لصاحبه حتى يستحصد لأنه زرعه بحق، فوجب إبقاؤه له كما لو باع الأرض المزروعة. فصل. وإنما المبيع لماء متصلا كغراس كبر وطلع زاد قبل التأبير أخذه الشفيع بزيادته، لأنها تتبع الملك في الأصل كما تتبعه في الرد. وإن كان نماء منفصلا كالغلة والطلع المؤبر والثمرة الظاهرة فهي للمشتري لأنها حدثت في ملكه، وليست تابعة للأصل، وتكون مبقاة إلى أوان الجذاذ، لأن أخذ الشفيع شراء ثان. فإن كان المشتري اشترى الأصل والثمرة معا، أخذ الشفيع الأصل بحصته من الثمن كالشقص والسيف.
هذا الفصل فيما إذا نما المبيع الذي فيه الشفعة، فإن كان منفصلا فالنماء المنفصل للمشتري لأنه نماء ملكه، وإن كان متصلا كزيادة الشجرة وما أشبه ذلك فالمذهب أنها تابعة للأصل، والصواب أنها للمشتري. فيقدر هذا الشجر، تقدر قيمته حين الشراء ثم تقدر قيمته حين الأخذ في الشفعة، فما بين الثمنين أو ما بين القيمتين فهو لمن؟ للمشتري، لأنه حصل النماء بفعله، فكيف نقول ليس لك حق؟ فالصواب أن النماء المتصل كالمنفصل تماما، بمعنى أنه يكون لمن نما على ملكه. نعم.
فصل. وإن تلف بعض المبيع فهو من ضمان المشتري، لأنه ملكه تلف في يده، وللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن ويأخذ أنقاضه، لأنه تعذر أخذ البعض فجاز أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي. وقال ابن حامد: إن تلف بفعل الله تعالى لم يملك الشفيع أخذ الباقي إلا بكل الثمن أو يترك، لأن في أخذه بالبعض إضرارا بالمشتري، فلم يملكه كما لو أخذ البعض مع بقاء الجميع.
لكن القول الأول أصح، يعني لا فرق أن يكون بفعل الله وبفعل آدمي.
فصل. ويملك الشفيع الأخذ بغير حاكم، لأنه حق ثبت بالإجماع فلم يفتقر إلى الحاكم كالرد بالعيب، ويأخذه من المشتري. فإن كان في يد البائع فامتنع
المشتري. إشارة المؤلف رحمه الله إلى قاعدة، وهي أنه لا يحتاج إلى الحاكم إلا في الأمور المختلف فيها، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، أما الشيء المتفق عليه فلا حاجة إلى حاكم لأنه ثابت كالخيار. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن ما يحتاج إلى الحاكم إذا تصالح الرجلان على الفصل أو ما أشبه ذلك بغير حاكم فلهما ذلك، وعلى هذا نحتاج إلى الحاكم في شرطين: أن تكون المسألة خلافية، وأن لا يتراضى المتنازعان. فإن كانت المسألة إجماعية فلا حاجة للحاكم، وإن كانت خلافية وتراضى المتنازعان فلا حاجة للحاكم. نعم.
ويأخذه المشتري. فإن كان في يد البائع فامتنع المشتري من قبضه أخذه من البائع، لأنه يملك أخذه فملكه كما لو كان في يد المشتري. وقال القاضي: يجبر المشتري على القبض ثم يأخذه الشفيع، لأن أخذه من البائع يفوت به التسليم المستحق، ولا يثبت للمشتري خيار، لأنه يؤخذ منه قهرا، ولا للشفيع بعد التملك، لأنه يأخذه قهرا، وذلك ينافي الاختيار ويملك الرد بالعيب، لأنه مشتري ثان فملك ذلك كالأول. وإن خرج مستحقا رجع بالعهدة على المشتري، لأنه أخذه منه على أنه ملكه، فرجع عليه كما لو اشتراه منه، ويرجع المشتري على البائع.
ما مستحقا يعني ليس ملكا للبائع، فالشفيع يرجع على المشتري لأنه ملكه من قبله، والمشتري يرجع على من؟ البائع. نعم سليم.
إذا شفت إنسان وجدت جائحة بعد ما شفت جت الجائحة بعد وهو ما سلم الدراهم، ليه يا شيخ إن الخيار ولا لازمها إن يأخذ
ما له خيار، لأنه ملك الأصل والفرع، يعني ملك الأصل والثمرة.
لا مثلا جاء شيء وشال الأصل بعد ما
شفع
جاء
شيء
بعد ما شفع
الضمان عليه
على المشفع،
المشفع المشتري معلش خرج عن ملكه. نعم.
فصل. وإذا أذن الشريك في البيع لم تسقط شفعته لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فلم يصح، كما لو أبرأه مما يجب له. وعن أحمد رضي الله عنه أنه قال: ما هو ببعيد
ألا
ما هو ببعيد ألا تكون له شفعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، رواه مسلم. يفهم منه أنه إذا باعه بإذنه لا حق له.
وعن قوله مقتضى الحديث أولى، الفقهاء يقول لا حق له لأنه أسقط حق قبل وجوده، فلا يسقط، ولكن الحديث يدل على أنه إذا أذن له في بيعه فليس له أن يأخذ بالشفعة. مثال ذلك: رجلان شريكان في أرض، فجاء الشريك إلى شريكه وقال: يا فلان أنا أريد أن أبيع الأرض، الأرض تسام كذا وكذا، هل لك فيها نظر؟ قال: لا لا نظر فيها. فباع. المذهب يقولون له أن يشفع. لماذا؟ لأنه أسقط الشفعة قبل وجوبها، إذ أن الشفعة لا تجب إلا إذا ثبت البيع. وظاهر الحديث أن الشفعة تسقط لأنه أسقطها بعد وجود السبب، سبب الملك وهو السوم ورضا البائع بالثمن، وما يدل عليه الحديث لا شك أنه أولى. نعم.
فصل. وإذا كان في البيع محاباة أخذ الشفيع بها لأنه بيع صحيح فلم يمنع الشفعة فيه كونه مسترخصا، وإن كان البائع مريضا والمحاباة لأجنبي فيما دون الثلث أخذ الشفيع بها لأنها صحيحة نافذة، وسواء كان الشفيع وارثا أو لم يكن، لأن المحاباة إنما وقعت لأجنبي فأشبه ما لو وصى لغريم وارثه. ويحتمل أن لا يملك الوارث الشفعة هاهنا لإفضائه إلى جعل سبيل للإنسان إلى إثبات حق لوارثه في المحاباة. وإن كانت محاباة المريض لوارثه أو لأجنبي بزيادة على الثلث بطلت كلها في حق الوارث، والزيادة على الثلث في حق الأجنبي، وصح البيع في الباقي، وثبت للمشتري الخيار لتفريق صفقته، وللشفيع الأخذ على ذلك الوجه.
وإذا مات.
فصل. إذا مات عندي.
نعم.
فصل. إذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت شفعته، نص عليه، لأنه حق فسخ لا لفوات جزء فلم يورث كرجوع الأب في هبته، ويتخرج أن يورث لأنه خيار ثبت لدفع الضرر عن المال فيورث كالرد بالعين. فإن مات بعد الطلب لم يسقط لأنها تقررت بالطلب بحيث لم يسقط بتأخيره بخلاف ما قبله. فإن ترك بعض الورثة حقه توفر على شركائه. فإن ترك بعض الورثة حقه توفر على شركائه في الميراث كالشفعاء في الأصل.
والصحيح أنه إذا مات قبل الطلب فالورثة المطالبة، لأن الملك انتقل إلى الورثة على صفته في المورث، فيقال للورثة أتريدونها الشفعة أو لا. فإن قال بعضهم أنا أريدها وقال آخر لا أريدها، فإنها تعطى من يريدها بجميع السهم، ومن لا يريدها لا يريدها.
فصل. وإن كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا فبيع الطلق، فذكر القاضي أنه لا شفعة لصاحب الوقف لأنه ملك غير تام فلا يستفيد به ملكا تاما. وقال أبو الخطاب هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف، إن قلنا هو مملوك فلصاحبه الشفعة لأنه يلحقه الضرر من جهة الشريك فأشبه الطلق، فإن قلنا ليس بمملوك فلا شفعة له لعدم ملكه.
والصحيح أنه يملكه، ولكن هل يكون ملكا لمستحق الوقف أو يكون تابعا للوقف؟ مثال ذلك أرض مشتركة بين شخصين، نصفها وقف لزيد ونصفها حر لعمر، فباع عمر نصيبه، فهل لزيد الذي له الوقف أن يأخذ بالشفعة؟ المذهب لا، والصواب أن له ذلك، بل لو قيل إنه أولى من الشريك الطلق لكان أولى، لأن صاحب الوقف لا يمكن أن يبيعه، وصاحب الطلق يمكن أن يبيعه. يعني لو تجدد إنسان وهو الذي اشترى من شريكه وهو يملك ملكا تاما لا وقفا، فإنه إذا رأى من هذا الشريك الجديد ما يكره باعه وتخلص منه، لكن إذا كان وقفا فإنه لا يبيع، لا يستطيع بيعه. وعلى هذا فنقول إن الشفعة تثبت في شركة الوقف، ولكن هل تكون تابعة للوقف أو لا؟ يكون هذا على حسب الآخر بالشفعة، إن نواها تبع الوقف فهي تبعه، وإن لم ينويها فهي له ملك. فإن قيل هل الأفضل أو الأولى أن ينويها للوقف أو لا، نقول في هذا التفصيل إذا كان شراؤها لا يضر بالمستحقين للوقف لأن كان المغل كبيرا وقيمة الأرض قليلة، فالأولى أن يجعلها تبع الوقف، لأن هذا مصلحة الجميع. وإن كان قيمتها تستهلك جميع المغل بحيث يحرم أصحاب الوقف من الوقف فلا يضمها للوقف بل تكون له. نعم نعم يا سليم.
هذه معروفة
للصحابة
فقط.
نعم.
يستعملها
الناس
بعض التابعين
ولا يمنع.
هل فيها شيء
يا شيخ؟ أنا أشوف جرت عادتهم من الأئمة المشهورين يعبرون بها. يقول رضي الله عنه. لكن الأولى أن لا يخرج عن المصطلح العام. أن يجعل الترضي للصحابة والترحم أو العفو لمن عداه. هذا الأولى.
بارك الله فيك. يتضح لي وجه الدلالة من الحديث لا يحل له يبيع حتى إذا الشريك أكل باع ولم يجوز تلحقه به.
نعم.
فإن الشبع تسقط.
نعم.
ما يتضح لي وجه الدلالة؟
لأنه قال فإن باع ولم يؤذن، فمفهوم إن باع وقد أذنه فلا حق له. نعم. اينا صحيح. نقرا
ما انتهى.
لا ما انتهى. ادم كان ادم بينهيها الله. ثلاثة ما يخالف هذا آخر واحد منهم. ما يصح. نعم ولو شرط لكن يجعلها عمرة يقول هي لك ما بقيت مثلا. وأما أن يوقفها فالوقف لازم. الوقف يقولون إنه من جنس العتق ما يملك الرجوع فيه. نعم يقرأ.
فصل. ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه لأن فيه إلزام البيع بغير رضا المتبايعين وإسقاط حقهما من الخيار. وقيل يؤخذ بالشفعة وإسقاط حقهما من الخيار وقيل يؤخذ بالشفعة لأن الملك انتقل. فإن كان الخيار للمشتري وحده فللشفيع الأخذ لأنه يملك الأخذ من المشتري قهرا. ويحتمل أن لا يملكه لأن فيه إلزام البيع في حق المشتري بغير رضاه.
نعم سورة قال الشريك لشخص بعتك نصيبي من هذه الأرض ولك الخيار ثلاثة أيام. فعلم الشريك فهل لأخذها أو لا؟ فيها القولان. نعم.
فصل. وللصغير الشفعة ولوليه الأخذ بها إن رأى الحظ فيها. فإذا أخذ بها لم يملك الصغير إبطالها بعد بلوغه كما لو اشترى له دارا. وإن تركها مع الحظ فيها لم تسقط وملك الصغير الأخذ بها إذا بلغ. وإن تركها الولي للحظ في تركها أو لإعسار الصبي سقطت في قول ابن حامد لأنه فعل ما تعين عليه فعله فلم يجز نقضه كالرد بالعين. وظاهر كلام الخرقي أنها لا تسقط لأن للشفيع الأخذ مع الحظ وعدمه. فملك طلبها عند إمكانه كالغائب إذا قدم والمجنون كالصبي لأنه محجور عليه. وإذا باع الولي لأحد الأيتام نصيبا فله الأخذ بها للآخر. وإن كان الولي شريكا لم يملك الأخذ بها إن كان وصيا لأنه متهم. وإن كان أبا فله الأخذ لأن له أن يشتري لنفسه من مال ولده. وهل لرب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه على وجهين بناء على شرائه منه لنفسه. فصل. ولا شفعة لكافر على مسلم لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني. رواه الطبراني في الصغير. ولأنه معنى يختص العقار فلم يثبت للكافر على المسلم كالاستعلاء. وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي وللذمي على الذمي للخبر والمعنى.
هذه المسألة اختلف فيها العلماء. منهم من قال إن الكافر له شفعة على مسلم. مثال ذلك رجلان شريكان في عقار أحدهما مسلم كلاهما مسلم فباع أحدهما نصيبه على كافر. المثال الصحيح شريكان في أرض أحدهما مسلم والثاني كافر فباع المسلم نصيبه على مسلم. فهل للكافر أن يأخذ الشخص بالشفعة؟ هذه هي مسألة. يقول مؤلف أنه لا واستدل بهذا الحديث لكنه ضعيف. والمذهب أنه لا يأخذ. لكن قالوا إنه لا يأخذ لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن الآية أيضا لا دلالة فيها، لأن هذا يوم القيامة، قال الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن للكافر الأخذ بالشفعة، وقالوا إن هذا من حقوق الملك لا من حقوق المالك، والملك لا فرق فيه بين أن يكون المالك مسلما أو كافرا، كما أن الكافر لو باع شيئا على مسلم فله الخيار ما دام في المجلس، حتى لو تشبث المشتري بالبقاء فللكافر أن يفسخ العقد، فهو من باب حقوق الملك لا من حقوق المالك. وهذا نرى أنه يرجع إلى نظر الحاكم، فإن خاف إذا أخذه الكافر بالشفعة من مسلم أن يكون هذا سببا لاستعلاء الكفار على المسلمين فليمنع، وإن خاف مفسدة بأن يقول الكافر لماذا تأخذون الشفعة لو بيع علي، لماذا تأخذون بالشفعة لو بيع علي ولا تأخذونها ولا أخذ بالشفعة لو بيع على المسلم، وصار فتنة، فلا شك أنه يمكن من الأخذ بالشفعة. والله أعلم.
ما ذكرنا في الغصب، وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة كما يأخذ الثمن، كما يأخذ الثمن الذي وجب بالشفعة، فإن حط بعض الثمن عن المشتري أو زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد لحق العقد، ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد، لأن زمن الخيار كحالة العقد، وما وجد بعد ذلك من حط أو زيادة لم تلزم في حق الشفيع لأنه ابتداء هبة، فأشبه غيره من الهبات. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ به الشفيع إن كان مليا، وإلا أقام ضمينا مليا وأخذ به، لأنه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته. فإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به الباء.
الآن الشفيع يأخذ الثمن الذي استقر عليه العقد قليلا كان أو كثيرا، يعني سواء كان أكثر من ثمن المثل من قيمة المثل أو أقل أو مساوي. كذلك إذا كان مؤجلا يأخذه بأجله، إذا كان من نقد معين يأخذه من نقد معين. كل هذا دفع لضرر من المشتري.
فإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به البائع عيبا فأخذ أرشا، وكان الشفيع أخذ بقيمته سليما لم يرجع عليه بشيء لأن الأرش دخل في القيمة. وإن أخذ بقيمته معيبا رجع عليه بالأرش الذي أخذه البائع من المشتري لأن البيع استقر بعد تسليمه. وإن رب
سليم. استقرنا بعبد سليم
لأن البيع استقر بعبد سليم. وإن رد البائع العبد قبل أخذ الشفيع انفسخ العقد ولا شفعة لزوال السبب قبل الأخذ، ولأن في الأخذ بالشفعة إسقاط حق البائع من استرجاع المبيع وفيه ضرر ولا يزال الضرر بالضرر. وإن رده بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص. وإن أخذه الشفيع بقيمة العبد فإن كانتا مختلفتين رجع صاحب الأكثر على الآخر بتمام القيمة، لأن الشفيع يأخذ بما استقر عليه العقد، والذي استقر عليه العقد قيمة الشخص. وإن أصدق امرأة شخصا وقلنا تجب الشفعة فيه فطلق الزوج قبل الدخول والأخذ بالشفعة ففيه وجهان: أحدهما لا شفعة لما ذكرنا، والثاني يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق لأنه ثبت بالعقد، وحق الزوج بالطلاق بخلاف البائع فإن حقه ثبت بالعيب القديم. فصل: فإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة. وإن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن فالقول قوله لأنه أعلم بنفسه، فإن حلف سقطت الشفعة لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلا على إسقاطها فلا تسقط، ويؤخذ الشخص بقيمته لأن الغالب بيعه بقيمته. وإن ادعى عليه أنك فعلته تحيلا فأنكر فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر. وإن كان الثمن عرضا فاختلفا في قيمته رجع إلى أهل الخبرة إن كان موجودا، وإن كان معدوما فالقول قول المشتري في قيمته. وإن اختلفا في الغراس والبناء في الشخص فقال المشتري أنا أحدثته وقال الشفيع كان قديما فالقول قول المشتري مع يمينه. ولو قال اشتريت نصيبك فلي فيه الشفعة وأنكر ذلك فقال بل اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع يمينه. بل اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع يمينه.
والغالب في هذا أن القول قول الغالب، إن هذه قاعدة عامة، إذا اختلف اثنان في شيء فالقول قول الغالب، لأن من أراد التغريم فهو مدع والغالب مدعى عليه، فهذه قاعدة دائما يتكلم بها الفقهاء فيقولون لأنه غالب. فهنا إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن فقال المشتري سعره بألف وقال الشفيع بل بثمانمائة وليس هناك بين، فالقول قول من؟ قول المشتري لأنه ظالم. لو قلنا قول الشفيع وقلنا هذه بثمانمائة خسر المشتري، فيقال للشفيع إما أن تقبله بما قال المشتري وإلا سقط الشفعة. نعم
الشفيع إذا كان يرى عند البريء
يرى
وهو حاضر.
إيش؟
الشفيع حاضر عند
البريء.
هل
يستطيع حضوره هو سفوده؟
هل يستطيع
إلا إذا قلنا بأنها على الفوق، فهو بمجرد ما يقول بعت عليك كذا وكذا ويقول قبلت يقول يجب عليها الآن أن يقول أخذت الشفعة. وإلا
فلا.
لماذا؟
هذا
مع القول، يعني لو فرض أن
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الشفعة من كتابه الكافي: فصل: فإن ادعى عليه الشراء فقال اشتريته لفلان سئل المقر له، فإن صدقه فهو له وإن كذبه فهو للمشتري ويؤخذ بالشفعة في الحالين. وإن كان المقر له غائبا أخذه الشفيع بإذن الحاكم والغائب على حجته إذا قدم، لأننا لو وقفنا الأمر إلى حضور المقر له كان ذلك إسقاطا للشفعة، لأن كل مشتري يدعي أنه لغائب. وإن قال اشتريته لابن الطفل فهو كالغائب في أحد الوجهين، وفي الآخر لا تجب الشفعة لأن الملك ثبت للطفل ولا يثبت فيما له حق بإقراره
في ماله
ولا يثبت في ماله حق بإقراره.
سنة عندي كل في ماله
لا شك،
لكن إذا كان في ماله صارت مربوطة، تكون فيه مربوطة بماء.
لا غير مربوطة.
إذن في ماله،
في ماله حق بإقرار وليه. فأما
هذا التعليل عليه، يعني أصل الملك ما ثبت إلا بإقرار وليه، فإذا ثبت بإقرار وليه فالشفعة تابعة له.
فأما إن دعا عليه الشفعة في شخص فقال هذا لفلان أو الطفل فلا شفعة فيه، لأنه قد ثبت لهما، فإقراره بذلك إقرار على غيره فلا يقبل. فصل: إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع الثمن ألفان وقال المشتري هو ألف، فأقام البائع بينة بدعواه ثبتت، وللشفيع أخذه بألف، لأن المشتري يقر أنه لا يستحق أكثر منها، وأن البائع ظلمه فلا يرجع بما ظلمه على غيره. فإن قال المشتري غلطت والثمن ألفان لم يقبل، لأنه رجوع في إقراره فلم يقبل، لأنه رجوع عن إقراره فلم يقبل، فما لو أقر لأجنبي. وإن لم يكن بينه وإن لم يكن بينة تحالفا
بالراحة،
وإن لم يكن بينة تحالفا، وليس للشفيع أخذه بما حلف عليه المشتري، لأن فيه إلزاما للعقد في حق البائع بخلاف ما حلف عليه. فإن بذل ما حلف عليه البائع فله الأخذ، لأن البائع مقر له بما يستحق الشفعة به، ولا ضرر على المشتري
فيه هذه مسائل تصورها صعب وفائدتها قليلة، وإذا كان كذلك فلنمشي عليها مشية العجل.
فصل: وإن أقر البائع بالبيع وأنكره المشتري فيه وجهان، أحدهما لا تثبت الشفعة، لأن الشراء لم يثبت فلا تثبت الشفعة التابعة له، ولأن البائع إن أقر بقبض الثمن ذا لم يمكن الشفيع دفعه إلى أحد، لأنه لا مدعي له ولا يمكن الأخذ بغير ثمن. وإن لم يقر البائع بقبضه فعلى من يرجع الشفيع بالعهدة. والثاني تثبت الشفعة، لأن البائع مقر بحق للمشتري والشفيع، فإذا لم يقبل المشتري قبل الشفيع وثبت حقه، ويأخذ الشخص من البائع ويدفع إليه الثمن. وإن لم يكن أقر بقبضه فالعهدة عليه، لأن الأخذ منه. وإن أقر بقبض الثمن عرض له على المشتري، فإن قبله دفع إليه، وإلا أقر في يد الشفيع في أحد الوجوه، وفي الآخر يؤخذ إلى بيت المال، والثالث يقال له إما أن تقبض وإما أن تبرئ. وأصل هذا إذا أقر بمال في يده لرجل فلم يعترف به.
فماذا نصنع إذا قال هذه الساعة لفلان طلب المليك؟ ماذا نصنع؟ الصحيح أنها لا تكون له، وأنها تبقى للمقر، لأنه لا مدعي لها الآن، وذاك يمكن أنها له. والقول الثاني أنها ترجع إلى بيت المال، لأنها صارت الآن لا يدعيها أحد. الذي هي بيده يقول ليست لي لفلان، وذاك يقول ليست لي، إذن مالكها مجهول فتجعل في بيت المال.
فصل: وإذا تصرف المشتري في الشخص قبل أخذ الشفيع لم يخلو من خمسة أضرب: أحدها تصرف بالبيع وما تستحق به الشفعة، فللشفيع الخيار بين أن يأخذ بالعقد الثاني وبين فسخه ويأخذ بالعقد الأول، لأنه شفيع في العقدين، فملك الأخذ بما شاء منهما. فإن أخذه بالثاني دفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه، وإن أخذه بالأول دفع إلى المشتري الأول مثل الذي اشترى به وأخذ الشخص، ويرجع الثاني على الأول بما أعطاه
على ويرجع
لا ويرجع الثاني على الأول بما أعطاه ثمنا. وإن كان ثم ثالث رجع الثالث على الثاني. الثاني تصرف برد أو إقالة، فللشفيع فسخ الإقالة والرد، ويأخذ الشقص لأن حقه أسبق منهما ولا يمكنه الأخذ معهما. الثالث وهبه أو وقفه أو رهنه وهبه أو وقفه أو رهنه أو أجره ونحوه. فعن أحمد رضي الله عنه تسقط الشفعة لأن في الأخذ بها إسقاط حق الموهوب له أو الموقوف عليه بالكلية، وفيه ضرر بخلاف البيع، لأنه يوجب رد العوض إلى غير المالك وحرمان المالك. وقال أبو بكر تجب الشفعة لأن حق الشفيع أسبق، فلا يملك المشتري التصرف بما يسقط حقه، ولأنه ملك فسخ البيع مع إمكان الأخذ به، فلا أن يملك فسخ عقد لا يمكنه الأخذ به أو لا. فعلى هذا تفسخ هذه العقود ويأخذ الشخص ويدفع الثمن إلى المشتري. الرابع بناء أو غرس، ويتصور ذلك بأن يكون
نقرأ على هذا. يقول المؤلف إذا تصرف المشتري يعني مشتري الشخص فعلى خمسة أضرب. مثاله شركان في ملك، باع أحدهما نصيبه على شخص، هذا الشخص تصرف، فذكر المؤلف الآن الأقسام. التصرف الأول أن يبيع المشتري باعه، فللشفيع أن يأخذ بأحد البيعين. أفهمتم هذا أو لا؟ طيب، إما أن يأخذ بالأول أو بالثاني على الخيار، بأينما يأخذ فيما تظنون؟ في أقلهم. طيب، اسمع كلام المؤلف يقول رحمه الله: فللشفيع خيار بين أن يأخذ بالعقد الثاني وبين فسقه ويأخذ بالعقد الأول، لأنه شميع بالعقدين، فملك الأخذ بما شاء منهما. فإن أخذه بالثاني دفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه. واضح؟ معلوم، يعني أخذ بالثاني فيدفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه، وتكون عودته على من؟ على المشتري الثاني ولا على الأول؟ على الثاني، على الثاني، لأن هو قبيله وقد سلمه الثمن. فالعهدة على الثاني، إيش معنى العهدة؟ لو ظهر أن هذا المبيع باطل من بينه، أو أنه ملك لغيره، فمن الذي يطالب؟ نقول يطالب المشتري الثاني، لأن الشفيع أخذ بالبيع الثاني. يقول رحمه الله: وإن أخذه بالأول دفع إلى المشتري الأول مثل الذي اشترى به، وأخذ الشخص، ويرجع الثاني على الأول بما أعطاه ثمنا، وإن كان ثم ثالث رجع الثالث على الثاني إلى آخر. فصار إذا تصرف المشتري ببيع فللشفيع إيش؟ أن يأخذه بأحد البيعين، وإن بيع بعد ذلك مرة أخرى وثالثة فله أن يأخذ بما شاء. فإن أخذ بالأول فالعهد على الأول، والآخرون كل يرجع على الثاني بما أعطاه، وإن أخذ بالأخير صارت العهد على الأخير، على الأخير لو كان عشرة فالعهد على الأخير، والأخير يرجع على من أعطاه، يعني يأخذ الثمن من الشفيع وينتهي الموضوع. إذا أخذ بالأخير فالأمر سهل، لأنه يعني بيأخذ بالثمن ويأخذ الشخص وينتهي كل شيء. الثاني التصرف برد أو إقالة، فللشفيع فسخ الإقالة والرد، ويأخذ الشخص لأن حقه أسبق منهما ولا يمكن يأخذ معه. تصرف برد، يعني أن المشتري من الشريك رد البيع إما لغب أو غير ذلك أو إقالة، يعني الإقالة هو فسخ العقد، فهل يأخذ الشفيع أو يقال إن الشخص الآن رجع إلى شريكه؟ يقول المؤلف إنه يأخذ الشفيع. لماذا؟ لأن حقه سابق على الفسخ أو الإقالة. نعم. الثالث وهبه أو وقفه أو رهنه أو آجره ونحوه، فعن أحمد تسقط الشفعة لأن في الأخذ بها إسقاط حق الموهوب له والموقوف عليه بالكلية، وفيه ضرر بخلاف البيع. الصواب في هذه العقود التي ذكر المؤلف رحمه الله التفصيل: إذا وقفه سقطت الشفعة لأنه انتقل إلى الثاني الموقوف عليه على وجه لا شفعة فيه، أليس كذلك يا جماعة؟ كيف على وجه لا شفعة فيه؟ لأن الشريك لو وقف نصيبا فليس لشريك أن يشفع، وهذا المشتري لما اشتراه وقفه، قال هو وقف لله للمساكين، فحينئذ لا يرجع الشفيع فيبطل الوقف، لأنه انتقل عن ملك المشتري على وجه كمله لا شفعة فيه فتسقط الشفعة. كذلك لو وهبه شخصا آخر سقطت الشفعة لأنه انتقل على وجه لا شفعة فيه، لأنه لا شفعة في الموهوب، وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة، وأن له الشفعة في الهبة، وتقدر قيمة الشخص الموهوب بما يساوي عرفا، أو رهنه، كذلك إذا رهنه فإن الراجح أنها لا تسقط الشفعة، لأن الرهن لا يزيل الملك، والمشتري قد يوفي الثمن فيبطل الرهن، وقد لا يوفي فنقول لك الشفعة ويبقى مرهونا، يبقى مرهونا. وإذا صار بيع بعد ذلك أخذ الشفيع بأحد البيعين، بأي البيعين شاء، أو آجره، هذا أيضا من باب أولى، إذا آجره فإن الشفعة لا تسقط. مثال ذلك: إنسان شريك لآخر في عمار، فباع نصيبه على شخص وخرج، ثم إن الشخص المشتري آجر نصيب من هذه العمارة، فإن الشفعة لا تسقط، ولكن لمن تكون الأجرة؟ للمشتري أم للشفيع؟ الجواب أن يقال: ما مضى قبل الشفعة فهو للمشتري الذي أجره، وما كان بعد الشفعة فهو للشفيع، ويقسم بالقسط. قد يمضي مثلا 3 أشهر تساوي في الأجرة 5 أشهر لأنه وقت موسم، وقد يمضي 3 أشهر ما تساوي إلى نصف الأجرة، فتقدر على حسب ما يقول أهل الخبرة. نعم.
لا
يسقط
الشفعة، أكثر شيء ما يسقط الشفعة أيضا.
نعم. وظهرنا
هذا في أول الباب.
نعم.
وما يسقط الشفعة. يتصرف
المشتري تدريب. نعم. إذا كان حيلة معلوم لا يسقط الشفعة. إذا كان حيلة. أما إذا لم يكن حيلة فإنه كما تعلم انتقل على وجه لا شفعة فيه فلا فعل. وإذا قلنا بالشفعة في الوقت فالحكم كما. انتهى الوقت. إذا قلنا بأنه لا يسقط فهو على حقه.
إذا كان على وجه
على وجه عام حسب الخلاف، على حسب الخلاف والأحوال.
في كتاب شفعتي من كتابه الكافي الرابع بنى أو غرس، ويتصور ذلك بأن يكون الشفيع غائبا فقاسم المشتري وكيله في القسمة، أو رفع الأمر إلى الحاكم فقاسمه، أو أظهر ثمنا كثيرا أو نحوه فترك الشفيع الشفعة وقاسمه فبنى وغرس ثم أخذ الشفيع بالشفعة. فإن اختار المشتري أخذ بنائه وغراسه لم يمنع منه لأنه ملكه فملك نقله، ولا يلزمه تسوية الحفر ولا ضمان النقص لأنه غير متعد. ويحتمل كلام الخرقي أن يلزمه تسوية الحفر لأنه فعله في ملك غيره لتخليص ملكه، فأشبه ما لو كسر محبرة إنسان لتخليص ديناره منها. وإن لم يقلعه فللشفيع الخيار بين أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه، وبين أن يقلعه ويضمن نقصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه، ولا يزول الضرر عنهما إلا بذلك. الخامس: زرع الأرض، فالزرع يبقى لصاحبه حتى يستحصد لأنه زرعه بحق، فوجب إبقاؤه له كما لو باع الأرض المزروعة. فصل: وإنما المبيع لماء متصلا كغراس كبر وطلع زاد قبل التأبير أخذه الشفيع بزيادته، لأنها تتبع الملك في الأصل كما تتبعه في الرد. وإن كان نماء منفصلا كالغلة والطلع المؤبر والثمرة الظاهرة فهي للمشتري لأنها حدثت في ملكه وليست تابعة للأصل، وتكون مبقاة إلى أوان الجذاذ لأن أخذ الشفيع شراء ثان. فإن كان المشتري اشترى الأصل والثمرة معا أخذ الشفيع الأصل بحصته من الثمن كالشقص والسيف.
هذا الفصل فيما إذا نما المبيع الذي فيه الشفعة، فإن كان منفصلا فالنماء المنفصل للمشتري لأنه نماء ملكه، وإن كان متصلا كزيادة الشجرة وما أشبه ذلك فالمذهب أنها تابعة للأصل، والصواب أنها للمشتري. فيقدر هذا الشجر، تقدر قيمته حين الشراء ثم تقدر قيمته حين الأخذ في الشفعة، فما بين الثمنين أو ما بين القيمتين فهو لمن؟ للمشتري، لأنه حصل النماء بفعله، فكيف نقول ليس لك حق؟ فالصواب أن النماء المتصل كالمنفصل تماما، بمعنى أنه يكون لمن نما على ملكه. نعم.
فصل: وإن تلف بعض المبيع فهو من ضمان المشتري لأنه ملكه تلف في يده، وللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن ويأخذ أنقاضه، لأنه تعذر أخذ البعض فجاز أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي. وقال ابن حامد: إن تلف بفعل الله تعالى لم يملك الشفيع أخذ الباقي إلا بكل الثمن أو يترك، لأن في أخذه بالبعض إضرارا بالمشتري فلم يملكه كما لو أخذ البعض مع بقاء الجميع.
لكن القول الأول أصح، يعني لا فرق أن يكون بفعل الله وبفعل آدمي.
فصل: ويملك الشفيع الأخذ بغير حاكم لأنه حق ثبت بالإجماع فلم يفتقر إلى الحاكم كالرد بالعيب، ويأخذه من المشتري فإن كان في يد البائع فامتنع
المشتري. إشارة المؤلف رحمه الله إلى قاعدة، وهي أنه لا يحتاج إلى الحاكم إلا في الأمور المختلف فيها، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، أما الشيء المتفق عليه فلا حاجة إلى حاكم لأنه ثابت كالخيار. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن ما يحتاج إلى الحاكم إذا تصالح الرجلان على الفصل أو ما أشبه ذلك بغير حاكم فلهما ذلك. وعلى هذا نحتاج إلى الحاكم في شرطين: أن تكون المسألة خلافية، وأن لا يتراضى المتنازعان. فإن كانت المسألة إجماعية فلا حاجة للحاكم، وإن كانت خلافية وتراضى المتنازعان فلا حاجة للحاكم. نعم.
ويأخذه المشتري، فإن كان في يد البائع فامتنع المشتري من قبضه أخذه من البائع لأنه يملك أخذه فملكه كما لو كان في يد المشتري. وقال القاضي: يجبر المشتري على القبض ثم يأخذه الشفيع، لأن أخذه من البائع يفوت به التسليم المستحق، ولا يثبت للمشتري خيار لأنه يؤخذ منه قهرا، ولا للشفيع بعد التملك لأنه يأخذه قهرا، وذلك ينافي الاختيار ويملك الرد بالعيب لأنه مشتري ثان فملك ذلك كالأول. وإن خرج مستحقا رجع بالعهدة على المشتري لأنه أخذه منه على أنه ملكه، فرجع عليه كما لو اشتراه منه، ويرجع المشتري على البائع.
ما مستحقا يعني ليس ملكا للبائع، فالشفيع يرجع على المشتري لأنه ملكه من قبله، والمشتري يرجع على من؟ البائع. نعم سليم.
إذا شفع الإنسان وجدت جائحة بعد مشفع جدت الجائحة بعد وهو ما سجم الدراهم، ليه يا شيخ أن الخيار ولا يلزمها أن يأخذ
ما له خيار، لأنه ملك الأصل والفرع، يعني ملك الأصل والثمرة.
لا مثلا جاء شيء وشال الأصل بعد ما شفع
بعد
شفع
الضمان عليه
على المشفع
المسلم على الشيء خرج عن ملكه. نعم.
فصل. وإذا أذن الشريك في البيع لم تسقط شفعته لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فلم يصح، كما لو أبرأه مما يجب له. وعن أحمد رضي الله عنه أنه قال: ما هو ببعيد
ألا
ما هو ببعيد ألا تكون له شفعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، رواه مسلم. يفهم منه أنه إذا باعه بإذنه لا حق له.
ومن قوله مقتضى الحديث أولى، الفقهاء يقول لا حق له لأنه أسقط حق قبل وجوده، فلا يسقط، ولكن الحديث يدل على أنه إذا أذن له في بيعه فليس له أن يأخذ الشفعة. مثال ذلك: رجلان شريكان في أرض، فجاء الشريك إلى شريكه وقال: يا فلان أنا أريد أن أبيع الأرض تسام كذا وكذا، هل لك فيها نظر؟ قال: لا نظر فيها. فباع. المذهب يقولون له أن يشفع. لماذا؟ لأنه أسقط الشفعة قبل وجوبها، إذ أن الشفعة لا تجب إلا إذا ثبت البيع. وظاهر الحديث أن شفعته تسقط لأنه أسقطها بعد وجود السبب، سبب الملك وهو السوم ورضا البائع بالثمن، وما يدل عليه الحديث لا شك أنه أوضع. نعم.
فصل. وإذا كان في البيع محاباة أخذ الشفيع بها لأنه بيع صحيح فلم يمنع الشفعة فيه كونه مسترخصا، وإن كان البائع مريضا والمحاباة لأجنبي فيما دون الثلث أخذ الشفيع بها لأنها صحيحة نافذة، وسواء كان الشفيع وارثا أو لم يكن، لأن المحاباة إنما وقعت لأجنبي فأشبه ما لو وصى لغريم وارثه. ويحتمل أن لا يملك الوارث الشفعة هاهنا لإفضائه إلى جعل سبيل للإنسان إلى إثبات حق لوارثه في المحاباة. وإن كانت محاباة المريض لوارثه أو لأجنبي بزيادة على الثلث بطلت كلها في حق الوارث، والزيادة على الثلث في حق الأجنبي، وصح البيع في الباقي، وثبت للمشتري الخيار لتفريق صفقته وللشفيع الأخذ على ذلك الوجه.
وإذا مات.
فصل. إذا مات عندي.
نعم دمس.
فصل. إذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت شفعته، نص عليه، لأنه حق فسخ لا لفوات جزء فلم يورث كرجوع الأب في هبته، ويتخرج أن يورث لأنه خيار ثبت لدفع الضرر عن المال فيورث كالرد بالعين. فإن مات بعد الطلب لم يسقط لأنها تقررت بالطلب بحيث لم يسقط بتأخيره بخلاف ما قبله. فإن ترك بعض الورثة حقه توفر على شركائه في الميراث كالشفعاء في الأصل.
والصحيح أنه إذا مات قبل الطلب فالورثة مطالبة، لأن الملك انتقل إلى الورثة على صفته في المورث، فيقال الورثة أتريدونها الشفعة أو لا؟ فإن قال بعضهم أنا أريدها وقال آخر لا أريدها فإنها تعطى من يريدها بجميع السهم، ومن لا يريدها لا يريدها. نعم.
فصل. وإن كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا فبيع الطلق، فذكر القاضي أنه لا شفعة لصاحب الوقف لأنه ملك غير تام فلا يستفيد به ملكا تاما. وقال أبو الخطاب هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف، إن قلنا هو مملوك فلصاحبه الشفعة لأنه يلحقه الضرر من جهة الشريك فأشبه الطلق، فإن قلنا ليس بمملوك فلا شفعة له لعدم ملكه.
والصحيح أنه يملكه، ولكن هل يكون ملكا لمستحق الوقف أو يكون تابعا للوقف؟ مثال ذلك أرض مشتركة بين شخصين، نصفها وقف لزيد ونصفها حر لعمر، فباع عمرو نصيبه، فهل لزيد الذي له الوقف أن يأخذ الشفعة؟ المذهب لا، والصواب أن له ذلك، بل لو قيل إنه أولى من الشريك الطلق لكان أولى، لأن صاحب الوقف لا يمكن أن يبيعه، وصاحب الطلق يمكن أن يبيعه. يعني لو تجدد إنسان وهو الذي اشترى من شريكه وهو يملك ملكا تاما لا وقفا، فإنه إذا رأى من هذا الشريك الجديد ما يكره باعه وتخلص منه، لكن إذا كان وقفا فإنه لا يبيع، لا يستطيع بيعه. وعلى هذا فنقول إن الشفعة تثبت في شركة الوقف. ولكن هل تكون تابعة للوقف أو لا؟ يكون هذا على حسب الآخذ بالشفعة، إن نواها تبع الوقف فهي تبعه، وإن لم ينويها فهي له ملك. فإن قيل هل الأفضل أو الأولى أن ينويها للوقف أو لا، نقول في هذا التفصيل: إذا كان شراؤها لا يضر بالمستحقين للوقف لأن كان المغل كبيرا وقيمة الأرض قليلة، فالأولى أن يجعلها تبع الوقف، لأن هذا المصلحة للجميع. وإن كان قيمتها تستهلك جميع المغل بحيث يحرم أصحاب الوقف من الوقف فلا يضمها للوقف بل تكون له. نعم نعم يا سليم.
هذه معروفة
للصحابة
فقط.
نعم.
يستعملها الناس بعض التابعين
ولا يمنع.
هل فيها شيء يا شيخ؟
أنا أشوف جرت عادتهم من الأئمة المشهورين يعبرون بهذا. يقول رضي الله عنه. لكن الأولى أن لا يخرج عن الاصطلاح العام. أن يجعل الترضي للصحابة والترحم أو العفو لمن عداه. هذا الأولى.
بارك الله فيك. لم يتضح لي وجه الدلالة من الحديث لا يحل له يبيع حتى إذا الشريك أكل باع ولم يكن تلحق به.
نعم.
فإنها الشبهة تسقط.
نعم.
لم يتضح لي وجه الدلالة.
لأنه قال فإن باع ولم يؤذن. فمفهوم إن باع وقد أذنه. فلا حق له. نعم. نعم صحيح. نقرأ
ما انتهى؟
لا ما انتهى. آدم كان آدم ينهيها الله. ثلاثة ما يخالف هذا آخر واحد منهم. ما يصح. نعم ولو شرط لكن يجعلها عمرة، يقول هي لك ما بقيت مثلا، وأما أن يوقفها فالوقف لازم. الوقف يقولون إنه من جنس العتق، ما يملك الرجوع فيه. نعم
فصل. ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه لأن فيه إلزام البيع بغير رضا المتبايعين وإسقاط حقهما من الخيار. وقيل يؤخذ بالشفعة لأن الملك انتقل. فإن كان الخيار للمشتري وحده فللشفيع الأخذ لأنه يملك الأخذ من المشتري قهرا، ويحتمل أن لا يملكه لأن فيه إلزام البيع في حق المشتري بغير رضاه.
نعم. سورة قال الشريك لشخص: بعتك نصيبي من هذه الأرض ولك الخيار ثلاثة أيام. فعلم الشريك فهل يأخذها أو لا؟ فيها القولان. نعم.
فصل. وللصغير الشفعة ولوليه الأخذ بها إن رأى الحظ فيها، فإذا أخذ بها لم يملك الصغير إبطالها بعد بلوغه كما لو اشترى له دارا، وإن تركها مع الحظ فيها لم تسقط، وملك الصغير الأخذ بها إذا بلغ. وإن تركها الولي للحظ في تركها أو لإعسار الصبي سقطت في قول ابن حامد لأنه فعل ما تعين عليه فعله فلم يجز نقضه كالرد بالعين. وظاهر كلام الخرقي أنها لا تسقط لأن للشفيع الأخذ مع الحظ وعدمه، فملك طلبها عند إمكانه كالغائب إذا قدم والمجنون كالصبي لأنه محجور عليه. وإذا باع الولي لأحد الأيتام نصيبا فله الأخذ بها للآخر، وإن كان الولي شريكا لم يملك الأخذ بها إن كان وصيا لأنه متهم، وإن كان أبا فله الأخذ لأن له أن يشتري لنفسه من مال ولده. وهل لرب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه على وجهين بناء على شرائه منه لنفسه.
كم نقول أربعة أسطر
عندي
فصل.
ولا شفعة لكافر على مسلم لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني، رواه الطبراني في الصغير، ولأنه معنى يختص العقار فلم يثبت للكافر على المسلم كالاستعلاء، وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي وللذمي على الذمي للخبر والمعنى.
هذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إن الكافر له شفعة على مسلم، مثال ذلك رجلان شريكان في عقار أحدهما مسلم كلاهما مسلم، فباع أحدهما نصيبه على كافر المثال الصحيح شريكان في أرض أحدهما مسلم والثاني كافر، فباع المسلم نصيبه على مسلم، فهل للكافر أن يأخذ الشخص بالشفعة؟ هذه هي مسألة. يقول مؤلف إنه لا واستدل بهذا الحديث لكنه ضعيف، وهو والمذهب أنه لا يأخذ، لكن قالوا إنه لا يأخذ لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولكن الآية أيضا لا جلالة فيها لأن هذا يوم القيامة، قال الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن للكافر الأخذ بالشفعة، وقالوا إن هذا من حقوق الملك لا من حقوق المالك، والملك لا فرق فيه بين أن يكون المالك مسلما أو كافرا، كما أن الكافر لو باع شيئا على مسلم فله الخيار ما دام في المجلس، حتى لو تشبث المشتري بالبقاء فللكافر أن يفسخ العقد، فهو من باب حقوق الملك لا من حقوق المالك. وهذا نرى أنه يرجع إلى نظر الحاكم، فإن خاف إذا أخذه الكافر بالشفعة من مسلم أن يكون هذا سببا لاستعلاء الكفار على المسلمين فليمنع، وإن خاف مفسدة بأن يقول الكافر لماذا تأخذون الشفعة لو بيع علي، لماذا تأخذون بالشفعة لو بيع علي ولا تأخذونها ولا أخذ بالشفعة لو بيع على المسلم، وصار فتنة، فلا شك أنه يمكن من الأخذ بالشفعة. والله أعلم.